للعرب.
الإجارة أو أنه لا تبقى الإجارة صحيحة. ولكنه يثبت له الخيار أو أنه لا تبقى صحيحة وتكون لازمة ويرجع بعوض وأجرة مثل ما فات عليه من المنافع، يرجع على الظالم وعلى الثالث الأجنبي الذي فوت عليه تلك المنفعة نتيجة منع المستأجر من استيفاء المنفعة. هنا جملة وجوه وجملة أقوال. وهذه المسألة كما هو واضح شققها الماتي إلى أن يكون منع الظالم المستأجر من استيفاء المنفعة قبل دفع العين إلى المستأجر، وأخرى يكون بعد دفع العين إلى المستأجر مباشرة وبلا فاصل منعه الظالم الأجنبي والثالث من استيفاء المنفعة، أو لا بعد مضي مدة يمكنه استيفاء بعض المنفعة سواء استوفى بعض تلك المنفعة أو لم يستوفى. هنا إذن جملة شقوق لابد من البحث عنها. الشق الأول هو فيما لو قبل تم عقد الإيجار وقبل أن يدفع المؤجر العين إلى المستأجر جاء ثالث أجنبي ظالم بغير وجه حقه، حبس مثلا المستأجر أو لا منع المستأجر من استيفاء مثلا المنفعة، فمن الحمل مثلا السلاح وقال اللي بيركب على إذا ركبت على هذه الدابة وهذه الناقة سوف أذهب بالذي فيه مثلا عينيك، هددوا بالتهديد الجاد إلى آخره، أو لا ربطوا بحيث أنه ما فيش بعد يستوفي المنفعة. جاء حينئذ الظالم على غير وجه حقه بفعلين منع المستأجر من استيفاء المنفعة في المدة المضروبة والمدة المحددة. فهنا هل تبطل الإجارة أو أنها لا إجارة صحيحة ويجب أنه يثبت له الخيار أو لا هذا ولا ذاك، وإنما تكون الإجارة مش بس صحيحة تكون لازم، حتى الخيار لا يكون له، غايته أنه يثبت له بحسب الفرض أجرة مثل ما فوت عليه الظالم من المنافع يرجع فيها على خصوص الظالم الثالث. واحتمل صاحب جامع المقاصد رحمه الله عليه أنه لا يكون الرجوع فيها على نفس المؤجل، له الرجوع على نفس المؤجل في البين ببيان سوف تأتي الإشارة له إن شاء الله. فهنا جملة وجوه بل أقوال. القول الأول هذا قول خارج الماتن لم يذكره الماتن رحمه الله عليه بعض المعلقين والشارحين إذن ذهب إليه، وهو القول ببطلان الإجارة وإن شئتم قلتم بانفساخ العقد إذا كان قبل دفع المؤجر العين للمستأجر صار الظالم الثالث والأجنبي إلى منع المستأجر على غير وجه حق من استيفاء المنفعة من العين فيه. هنا حتى مع بذل المؤجر للعين حتى لو افترضنا انه ما عندش من بده يبذلها مش انه مقتنع فيها، هنا البعض قال بان الاجاره تبطل. ليش تبطل؟ وذلك لانه في المقام يكون لدينا حينئذ بمثابه تلف العين، نحن مره عندنا تلف العين ابتداء وهكذا مثلا اذا قبل ما يقبض العين تلفت العين، مره اخرى لا تلف العين مش موجود وانما في ما يكون نتيجته نتيجه تلف العين وهو تفويت المنافع عليه الذي يكون بمثابه تلف العين في العين. وفي محل اذا عممنا مساله التفويت بصوره التلف بنقطه الاشتراك بينهما حينئذ النتيجه صح ان هنا منع ظالم، وهذا المنع منع فعل اختيار ولكنه بالنسبة للطرفي العقد من المؤجر والمستأجر ما في عندنا ما يكون بمثابة الإتلاف، وإنما فقط تكون نتيجة التلف، وهو أن المستأجر سوف لا يعمد إلى تلك العين فيستوفي المنفعة من تلك العين فيها. هذا حينئذ يكون بمنزلة التلف، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أشرنا له بالنسبة لرواية عقبة بن خالد والتي نزلت السرقة، مع أن العين لم تتلف، نزلتها منزلة نزلت سرقة العين منزلة حينئذ التلف هذه العين. هذا في باب البيع، فيمكن تعميمه إلى باب الإجارة لنفس النقاط التي مضت معنا، وأن الإجارة حينئذ هي ضرب البيع فيها. بل عندنا في بعض الروايات ورد التعبير عن الإجارة للبيع والشراء، وعبر عن الأجرة للثمن غايته أن مصب التمليك والتملك في باب الإجارة سوف تكون المنفعة، وأما في باب البيع لا تكون العين ليس المنفعة. هذا اللي مضى معنا، وعلى هذا الأساس حينئذ سوف يتم التعميم للمورد، ويكون موردنا من موارد تلف المبيع قبل القبض. كيف أنه يكون من كيس البائع، بمعنى أنه يوجب بطلان المعاملة فيكون كيس البائع على وفق القاعدة، لأن المعاملة تبقى صحيحة ويكون من كيس البائع خروج عن القاعدة، ومن باب التخصيص لا التخصص والخروج الموضوعي. كذلك الحال هنا بناء على تعميم الأحكام التي هي في البيع إلى باب الإجارة فيها. هذا حاصل الوجه، فيكون المورد من موارد التلف، وبالتالي إذن يكون مشمولا لقاعدة أن تلف كل شيء قبل قبضه يكون من كيسي من انتقل عنه، وهذا موجب لبطلان تلك المعاملة حتى يكون تلفه من كيس من انتقل عنه على وفق القاعدة، ويكون من باب التخصيص لا أنه يكون حينئذ خلافا للقاعدة، عفوا يكون من باب التخصص لأنه خلاف القاعدة، ويكون بالتالي من باب التخصص في ذلك. هذا الكلام الذي أفاده بعض السيد صادق الروحاني في فقه الصادق، هذا الكلام الجواب عنه اتضح لنا من مطاوي متقدمة في مسألة تلف العين المستأجرة قبل القبض. هنالك ذكرنا لأن المورد لا يكون مورد التلف، وإنما المورد هو مورد الإتلاف. بدنا دليل على التعميم حينئذ التلف للإتلاف، نحن ما في عندنا. وإذا كان المورد مورد الإتلاف سوف يأتي في المسائل القادمة، مسألة 12-13 سوف يأتي في المسائل القادمة أنه لو صار الأجنبي إلى إتلاف حينئذٍ العين، وبالتالي سوف تفوت وتضيع وتذهب المنفعة على المستأجر، سوف لا يكون المورد حينئذٍ من موارد التلف. عندنا تلف مرمى والإجارة تبطل إذا كان قبل القبض، وفي عندنا إتلاف قبل القبض في البيع، إجارة لا تبطل، هل تبقى الإجارة صحيحة؟ هل لازمة أو غير لازمة؟ سوف يأتي التفصيل من حيث اللزوم وعدم اللزوم. وتشتغل ذمة المتلف اللي هو هذا الثالث والأجنبي للمستأجر، تشتغل ذمته بمثل ما فوت وهدر وأتلف عليه حينئذ من المنافع نتيجة تلف تلك الإجارة، تبقى حينئذ صحيحة ولا تبقى إلا على كلام الشيخ عبد الكريم الحارس ذكره كما بينا، وأنه ما فرق فيما بين التلف والإتلاف في كل منهما، جعل المناط فيهما واحد وهو فوات العين، فوات المنفعة على المستأجر في البيع، سواء كان المنشأ التلف أو الإتلاف. على كل حال العين ذهبت في البيع، وكان الإتلاف بفعل الأجنبي أو بفعل المؤجر في البيع، كل ذلك سوف يوجب بطلان الإيجار، وبالتالي يرجع كل من المالين إلى مالكه الأصلي. لأن الكلام كما بينا فيما سبق ويأتي في مفصلا هو أنه لا يكون على وفق القاعدة والضوابط، وأنه لا بد من التمييز فيما بين التلف والإتلاف. بصورة التلف في هذا الكلام صحيح أنه يوجب البطلان وانفساخ الإيجار، وأما في صورة الإتلاف لا، هذه الإجارة تكون حينئذ صحيحة وتشتغل ذمة المتلف للمستأجر بأجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع نتيجة أنه أنت فقدت العين فيك. كما أن تشتغل ذمة المتلف، يعني ذمته تشتغل بمالين وبضمانين، الضمان الأول للمستأجر بالنسبة للمنفعة، والضمان الثاني للمؤجر بالنسبة لماذا؟ للعين، أو فقل لمالك العين بالنسبة للعين، وكل منهما الضمان فيه الضمان بملاك الإتلاف في العين، ومن أتلف مال غير فهو له ضامن، سواء كانت هذه المالية صادقة على المنفعة أو كانت هذه المالية صادقة على العين. هم في عندنا مالان، مش عندنا مال واحد في البيت. ليش؟ لأنه تعدد المالك، فالملكية قطعا وجزما تتعدد في بين بلاده. هذا حاصل وخلاصة ما يرتبط بالوجه الأول الذي صار إليه السيد صادق. هذا الوجه لم يشر له المتن لا من قريب ولا من بعيد فيه، وإنما أشار إلى وجهين آخرين، ذكر وجها أولا وقوى الوجه الثاني، ومن ثم جاء بعد ذلك التعليقات في كلمات الأعلام على من سوف نشر. الوجه الذي أشار له الماتن وهو أن المستأجر سوف يكون بالخير لو عمد الثالث والأجنبي والظالم على غير وجه حق، فمنع المستأجر من استيفاء المنفعة من العين مع بذل المؤجر للعين إن كان ذلك قبل القبض والإقباض وقبل تسليم العين. يقول الماتن كان المستأجر بالخير بين أن يمسك بهذه المعاملة لا يفسخها لا يبطلها في البيت، وبالتالي حينئذ تشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بأجرة المسمات في العقد، مش المعاملة الصحيحة، على كل منهما أن يفي بالعقد. المؤجر بده يفي بالعقد يدفع العين، بس هذيك لقط الضار بالاستثمار، وعلى المستأجر أن يفي بمقتضى العقد فيبذل الأجرة المسمات في العقد للمؤجر فيه. لكن طيب بذل الأجرة المسمات حينئذ للمؤجر، شو بيطلع له عوضة المستأجر؟ لأنه المنفعة منعوا الضار فيها، ويكون للمستأجر حق الرجوع على الظالم الثالث الأجنبي، الرجوع بأجرة مثل ما فوت عليه من المنافع نتيجة منعه عن استيفاء المنفعة على غير وجه حق وحبسه على استيفاء تلك المنفعة فيها. هذا الوجه الأول، وهذا الوجه هو مختار كثير من المحشين على المتن، وهو أنه يكون المستأجر بالخيار بين الإمساك وبين حينئذ شو فسخ هذه المعاملة، وبالتالي إذا فسخ العين رح تبقى عند المؤجر، وبالتالي يروحوا يستوفي المنفعة، والمستأجر له حق استرجاع الأجرة المسماة في العقد إن كان بذلها للمؤجر، إذا ما بذل المؤجر تبقى هذه الأجرة بيده حينئذ بإشكال، يعني غير ملزم بدفعها مستأجر بعد تسلطي على الفسخ فيه. هذا هو الوجه الأول الذي أشار له المتن، واختاره جملة وافرة من المعلقين على المتن فيه. ثم قال المتن في عندنا نحن وجه آخر، هذا الوجه الأول الآخر الذي قواه المتن. الوجه الأول ذكره المتن لم ينشر لا للتقوية ولا للتضعيف، ذكر الوجه الثاني وهو وثم قواه، وهو لا أنه يحتمل الوجه الثاني. شو الوجه الثاني؟ وهو أن هذه المعاملة تبقى صحيحة لازمة، ما في موجب للفسخ مع عدم المقتضي للبطلان حسب الفرق، ما في عندنا موجب للخيار وبالتالي لأن يكون متسلطا مستأجرا على الفسخ، بل هذه المعاملة صحيحة ولازمة فيها. ومعنى هذا عملا بعموم أوفر العقود على المؤجر أنه يبذل العين حسب الفرض، المؤجر مش ممتنع عن بذل العين، وعلى المستأجر أن يبذل الأجر المسمات في العقد للمؤجر وأنه يدفع تستحق تلك الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر فيها. لكن حيث أن الظالم والثالث والأجنبي حبس ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة على غير وجه حق، تشتغل ذمته للمستأجر بأجرة مثل ما فوت عليه تلك المنافع. مع هذا القيد الذي ذكر الشيخ عبد الكريم الحائري في تعليقاته على المتن بأنه إذا صدق التفويت في أنه ربما لا يصدق التفويت، أنه التفويت ملاك من ملكات الضمان كما أشار الماتن قدس سره فيما سبق. إذا صدق التفويت فحينئذ يكون ضامنا لأجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع. هذا حاصل وخلاصة هذا الوجه الثاني الذي قرواه الماتن. السيد الخوئي وتابعه على ذلك السيد الفيروز أباد. السيد الخوئي قدس سره واضح يقول أن منع الظالم لا يخلو عن أحد احتماله، بس بده هيدي الالتفات. تارة يكون مصب منع الظالم يمنع المستأجر عن استيفاء المنفعة، وأخرى يكون منع الظالم المؤجر عن بذل العين للمستأجر. في عنا منعان حينئذ للظالم. إذا كان كنا نحن والمنع الأول، فالكلام الذي أفاده الماتن وقواه الماتن من أن المعاملة صحيحة لازمة لا موجبة حينئذ للخيار ولا مقتضي لثبوت الخيار، بل المعاملة صحيحة، يكون هو المتعجل. وأما إذا كان منع الظالم متوجه إلى المؤجر ويمنعه عن بذل العين للمستأجر من أجل حينئذ استيفاء المنفعة، وهذا كل الكلام قبل الدافع وقبل القابض والإقباض في العباد، ففي مثل ذلك يثبت الخيار بالنسبة للمستأجر فيه. فهنا حينئذ المنع على نحوين، منع للمستأجر من استيفاء المنفعة أو منع المؤجر من بذل العين. منع المستأجر يكون كلام ما أفاده الماتن، يعني المتعين هو الاحتمال الثاني الذي قواه الماتن. وإلا لا، إذا كان المنع هو للمؤجر حينئذ من بذل العين للمستأجر، لا يكون حينئذ الكلام الذي صار له مشهور المعلقين على المتن من أن هذه المعاملة صحيحة في البين، غاية أنه يثبت له الخيار يكون هو المتعين، مو كلام المتن. فهنا جملة أقوال ثلاثة واضح، مضافا للقول الذي ذكر السيد صادق الروحاني وأشرنا له ابتداء، وقلنا بأنه لا يرجع لمحصل لأنه مش عم يميز بين الإتلاف والتلف، أو بده ينزل الإتلاف منزلة التلف، وإذا مما لا يرجع إلى محصل في
المستأجر عن استيفاء المرة بكون بالتسلط على العالم.
لا 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 لا، من دون تسلط على العالم، يعني ابتداء إجا ربط للمستأجر، ربط له داي وجراي، هو استأجر من الصبح لعشية، ربط له داي وجراي، جوان بده يسوق السيارة. مش مشكلة، هو هيدي النقطة اللي عم تفضل فيها اللي أشار للسلسل. فيكون عندنا إذا ما أضفنا هذا الوجه الرابع اللي ذكره السيد صادق واللي على أساسه حكم بانفساخ هذه المعاملة وبالتالي بالبطلان، إذا ما أضفنا له بيكون عندنا ثلاث أقوال أخرى غير هذه اللي أشار الماتن إلى قولين، وفي بالتعليق هذا القول الثالث الذي أشار له السيد الله. أما القول الأول هو القول الذهب إليه المشهور، هو أن المستأجر سوف يكون بالخير بين الإمساك بهذه المعاملة وبذل أجرة المسمات للمستأجر للمؤجر في البيت، واشتغال ذمة الظالم الذي منع المستأجر من استيفاء المنفعة، اشتغال ذمته بأجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع إذا صدق حينئذ التفويت بهالقيد اللي ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري. إذا صدق التفويت ربما لا يصدق التفويت، واضح يعني كيف هنالك صدق التفويت بالنسبة للحر الكسور، هنا يصدق التفويت إذا كان عازما وموطنا نفسه على استيفاء المنفعة، مش انه حبسوا ما حبسوا او كربجوا ما كربجوا، هو مش رح يستوفي المنفعة في البيت، فلا بد ان يصدق التفويت، يعني ان المقتضي لاستيفاء المنفعة من المستأجر حاصل على كل حق، وانما هنالك مانع منعه من استيفاء المنفعة اللي هو فعل الظالم والثالث والاجنبي، فيصدق على فعل ذلك الثالث التفويت في البيت. والا اذا هو ما عنده يعني في صارف نفساني عن استيفاء المنفعة في البيت، سواء واحد ربطه ولا ما ربطه، هو مش راح يستوفي المنفعة، ففي مثل ذلك حينئذ لا يصدق التفريط فيه. هذا هو القائد اللي أشار له الشيخ عبد الكريم حاري إذا رجعت اليوم مثلا، هذا هو منظوره من هذا القائد. على كل الدليل الذي يمكن أن يستدل به لمشهور المعلقين على المعنى، نحن نجي نجرب حظنا طارة بقاعدة لا ضرر، إنه هي من الأدلة اللي ثبت الخيار في المعنى، وأخرى بالنسبة للشرط الارتكازي الضمني، لأنه ما عندنا شيء ثالث في الباب، لأنه روايات خاصة ما فيها المثبت للخيار، إما قاعدة لا ضرر وهذا مما لا يؤمن به مثل السيد الخوئي، وإما لا الشرط الارتكازي الضمني فيها وتخلف وانخرام هذا الشرط. أما بالنسبة لقاعدة لا ضرر، بالنسبة لقاعدة لا ضرر فيه، قد يقرر حينئذ الواجب وهو أنه هو في المقام بالنسبة لهذا المستأجر، لا شك ولا إشكال. إذا بدنا نحن نجي نلزمه بهالمعاملة، يلا تعال أيها المستأجر بدك أنت تلتزم بهذه المعاملة التي فيها المؤجر يبذل تفتمع، المؤجر يبذل العين، لكن المستأجر ليس بوسعه استيفاء المنفعة من هذه العين نتيجة منع الظالم للمستأجر عن استيفاء المنفعة. هودي إذا جمعناهم على بعضهم البعض، أليس هذا نحو إضرار بالنسبة للمستأجر في البيت؟ قطعا نحو إضرار، فيكون مشمولا لقاعدة لا ضرر، وبالتالي تكون هذه القاعدة نافية للزوم في البيت. هذا التقريب الأول بالنسبة لقاعدة لا ضرر، والتي بها ننفي اللزوم ويثبت الخيار بالنسبة للمستأجرين فيها. وبه يتم الاستدلال على دعوة المشهور المعلقين على المتن فيها. لكن هذا الكلام حينئذ قد يشكل عليه بما حصل، يا أخي صح في ضرر حينئذ حصل عليه، وهو أنه بدنا نلزمه بمعاملة، والحال أن الظالم والثالث والأجنبي منعوا من استيفاء المنفعة، قطعا إذا في ضرر عليه، ولكن هذا الضرر متدارك بأي شيء؟ متدارك بأجرة مثل ما فوت عليه الظالم من تلك المنفعة. وقاعدة الضرر هي منشأها موضوع أي شيء الضرر، والضرر هو كل نقص يرد على الإنسان، على النفس، على العرض، على المال، ولا يكون متدارك. أما لا إذا في نقص ومتدارك، فحينئذ ما في عندنا موضوع لقاعدة لا ضرر حتى تكون ثابتة في المورد وتنفي اللزوم فيها. والحال أن الضرر في المقام متدارك، صح في ضرر ورد على المستأجر، إذا بدنا نلزمه بهذه المعاملة في ضرر عليه. ما هو الضرر؟ وهو أنه لح يبذل الأجر المسمات للمؤجر، وبالمقابل مش لح يحصل على المنفعة. ليه؟ لأن هذه المنفعة إذن قد منعه الظالم من استيفائه، منعه الثالث والأجنبي من استيفاء هذه المنفعة، فأين حينئذ يعني أين التدارك للضرر؟ لا، الجواب أنه في تدارك لهذا الضرر بأي شيء؟ بإلزام هذا الثالث الأجنبي الظالم ب أجرة مثل أنه يغرم بدل غرامة وبدل واقعي، أجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع في البحث. فهذه المنفعة التي فاتت على المستأجر منجبرة ومتداركة بأجرة حينئذ المثل في البحث، فبالتالي حينئذ لا يكون بإلزامه بهذه المعاملة التي منع فيها من استيفاء المنفعة بفعل الثالث والأجنبي والظالم، لا يكون فيه نحو ضرر عليه. ليش؟ لأنه صح في ضرر، بس هذا الضرر متدارك بأجرة المثل فيه. هذا الكلام جوابه أولا للصحيح، أولا الذي ينفي الضرر، يعني ضرر متدارك، اللي بينفي الضرر هو أي شيء؟ مش نفس إلزام الطرف المقابل بأجرة المثل، مش نفس اشتغال الطرف المقابل، يا خي اشتغل ذمة الظالم والثالث والأجنبي بأجرة المثل وخير إن شاء الله، شو عمل؟ أكل وشرب، راحت عليه المنفعة نتيجة منع الظالم، وبالمقابل ألزم وأرغم بدفع الأجر المسمات للمؤجر، ما طلع له حينئذ أي شيء، ما على شيء. بكرة الظالم بيرجع إلى الله عن قريب ويؤوب إلى ربه ويدفع لك الأجر، مدري شو الى ان ينبت الحشيش. واضح؟ لا طعمت ولا شربت ولا شيء. لو سلمنا لو سلم. لكن هنا في المقام في عنا حينئذ نبته اخرى وتفتح. مره غرض المستاجر، لان نحن كما قلنا قاعده لا ضرر، مو فقط بالنقص المالي، لا تجي حتى بالنقص بالغرض، ويكون عنده غرض معين في المكان، وهي اللي على اساسها نحن ثبتنا حينئذ خيار تباعد الصفقه. لولا الدليل على خيار تباعد الصفقه فينا نثبت خيار تباعد الصفقه، اما بالشرط الارتكازي او بقاعده لا ضرر. تثبيته بقاعده لا ضرر على اي اساس؟ على اساس الغرض الكامن عند مثلا المشتري في البيع. غرض المشتري كامن بمصراعي الباب. لو كان احد المصراعين مستحق للغير والاخر حينئذ بقي بيده، او تلف احد المصراعين قبل القبض في البيع، فبطلت المعامله بالنسبه له. بالنسبه للمصراع الاخر يطلب خيار تباعد الصفقه بلا اي اشكال، حتى لو لم يكن عندنا روايات في البيع، فينا نثبته بقاعده لا ضرر. ليش؟ لانه بالنسبه لغرضه كامن بالمصراعين معا، باحد المصراعين دون الاخر لا يكفي حينئذ بالغرض، فيكون في نقص ورد على الغرض في البيع. لا يكون هذا النقص منجبرا الا بان يثبت له الخيار الذي به يرفع اليد عن لزوم او فضي العقود في البيع. بقاعده لا ضرر ننفي مثل هذا اللزوم، تكون حاكمه على وجوب وفاء العقد او المؤمنون عند شروطه في البيع. المقام من هذا القبيل صح. لو افترضنا هلا اللي هذا الظالم ظلم ادم، ظلم ابتداء منعه من استيفاء المنفعه ورجع اجى جاب له اجره المثل، بس هيدي مع ذلك ما في تدارك اذا لذلك الذي فوته. كيف ما في تدارك؟ منفعه بدل هذه المنفعه اللي هي اجره مثل تلك المنفعه اللي فوتها يجيب واعطيه. ليش ما في تدارك حينئذ للضرر؟ نقول لا، لانه قد يكون غرض المستأجر كامن في شو؟ في نفس المنفعة. مرة يعني في عنده غرض مالي انه هيدي المنفعة لا تذهب عليه هدر، هيدا حصلناه حينئذ بشو؟ بأجرة مثل تلك المنفعة اللي ضمنها الظالم لذلك المستأجر في البيع بلا شك. بس لا، في عنده غرض كامن لشخص المنفعة، مثل غرض مثلا عنده مطلب خلنا نفترض أصولي، وهذا المطلب لا يجده الا خلينا نفترض بكتاب الفصول المهمه للفصول في شرق، او بهدايه المسترشدين للشيخ محمد التقي الاصفهاني رحمه الله. واضح؟ هي اجى واحد منعه من المنفعه ورجع شو اعطاه الاجره، بس هيدي الاجره هل وفت حينئذ بغرضه؟ في قطعا ما وفت بغرضه. هذه الاجره حينئذ قالت ان هذا المال لم يذهب عليك هذا، هذه المنفعة التي بذلت أجرة مسمات بإزائها لم تذهب عليك هذا، بس الغرض حينئذ من المنفعة طار عليه. ليش؟ لأن الأجرة المثل حينئذ لا تفي بهذا الغرض، أجرة المثل فقط بتقول لك أنه مالك لم يذهب عليك هذا فيها. وأما الغرض الكامل بالنسبة لتلك حينئذ المنفعة وهو أن يستوفي المطلب حينئذ من ذلك الكتاب، هذا المال لا يفي حينئذ من ذلك الغرض. فالنقص المالي، فالنقص المالي متدارك في البيت بأجرة المثل، بس النقص حينئذ بالنسبة للغرض جزما وفطا لا يكون متدارك. وغرض المستأجر متعلق حينئذ بشخص المنفعة كمنفعة، مش بشخص المنفعة كمال من الأموال حتى يتدارك ويجبر بأجرة حينئذ المثل في البيت. فهذا النقص وارد وحاصل، وبالتالي حينئذ لا يفي به أي شيء. هذا النقص والضرر الوارد عليه بدنا نحن نرفعه عنه بأي شيء؟ نرفع عنه بقاعدة لا ضرر التي تكون حاكمة ورافعة لعموم أو فوقي العقود، فيكون حينئذ بالخيار فيه. هلأ إن قلت هذه آخر واحدة إذا بتسمحوا لي فيها الوقت ما عاد شيء سيء، بس لأنه قد يقول بعضكم أنه حتى لو ثبت له الخيار وصار إلى الفسخ أنه لا يخل، إما أن يفسخ أو يبقى حينئذ على المعامل. إذا أبقى على المعاملة فعلى كل حال المنفعة فيه تتعلم، وإذا فسخ ما حصل حينئذ شو المنفعة، إنه الغرض كامن بالمنفعة في البيت، وهذا الغرض سوف لا يحصل عليه لا بالفسخ. ليش؟ لأنه راحت على كل حال المنفعة غاية أنه بيسترجع الأجرة المسماة في البيت، ولا حينئذ بإشغال ذمة الظالم والثالث في البيت. ليش؟ لأنه إشغال ذمة الظالم والثالث بأن يدفعوا أجرة مثل ما فوت عليهم تلك المنافع، إنما يفي بالنسبة لأصل المال وأنه لم يذهب عليه هدر، وأما بالنسبة للغرض من تلك المنفعة ذهبت عليه على كل حال فيها. فبالتالي سواء ثبتنا له الخيار أو ما ثبتنا له الخيار، هذا الغرض راح عليه، راح عليه على كل حال حينئذ في البين، فما هو الموقف فيه؟ فالضرر حينئذ سوف يحيط به حتى لو ثبتنا له الخيار ورفعنا اليد عن عموم أوفوا بالعقود بقاعدة لا ضرر فيها. قد يدعى حينئذ مثل ذلك، إلا أن هذا جوابه واضح على ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب.